أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا العاشر بعد المئة الأولى بفضل الله تبارك وتعالى مع الإبريز في تفسير الكتاب العزيز لابن عبد العزيز، ونحن مع سورة البقرة بصفة عامة، ومع قصة بني إسرائيل بصفة خاصة، ومع الآية 62 بصفة أخص، مع قول الله جل وعلا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ويتجدد اللقاء مع حضراتكم ومع هذه الآية الكريمة للمرة الثالثة على التوالي، حيث هذه الآية مليئة بعدد من القضايا والمعاني عقدية وتاريخية ومرتبطة بقضية الأديان وتصحيح المفاهيم. تناولنا منها قدرا لا بأس به، على أننا نواصل المسيرة بإذن ربنا جل وعلا. فمع هذه الآية وكلام أديب المفسرين سيد قطب رحمه الله في ظلال القرآن، قال: ولم يشهد تاريخ أمة ما شهده تاريخ إسرائيل من قسوة وجحود واعتداء وتنكر للهدى، فقد قتلوا وذبحوا ونشروا بالمناشير عددا من أنبيائهم، وهي أشنع فعلة تصدر من أمة مع دعاة الحق المخلصين. وقد كفروا أشنع الكفر، واعتدوا أشنع الاعتداء، وعصوا أبشع المعصية، وكان لهم في كل ميدان من هذه الميادين أفاعيل ليست مثلها أفاعيل. ومع هذا كله فقد كانت لهم دعاوى عريضة عجيبة، كانوا دائما يدعون أنهم هم وحدهم المهتدون، وهم وحدهم شعب الله المختار، وهم وحدهم الذين ينالهم ثواب الله، وأن فضل الله لهم وحدهم دون شريك. وهنا يكذب القرآن الكريم هذه الدعوة العريضة ويقرر قاعدة من قواعده الكلية التي تتخلل القصص القرآني أو تسبقه أو تتلوه. يقرر قاعدة وحدة الإيمان ووحدة العقيدة متى انتهت إلى إسلام النفس لله والإيمان به إيمانا ينبثق منه العمل الصالح. وإن فضل الله ليس حجرا محجورا وإن فضل الله ليس حجرا محجورا على عصبية خاصة، إنما هو للمؤمنين أجمعين في كل زمان وفي كل مكان، كل بحسب دينه الذي كان عليه حتى تجيء الرسالة التالية بالدين الذي يجب أن يصير المؤمنون إليه. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين آمنوا يعني بهم المسلمين، والذين هادوا هم اليهود، إما بمعنى عادوا إلى الله وإما بمعنى أنهم أولاد يهوذا. والنصارى هم أتباع عيسى عليه السلام، والصابئون الأرجح أنهم تلك الطائفة من مشركي العرب قبل البعثة الذين ساورهم الشك فيما كان عليه قومهم من عبادة الأصنام، فبحثوا لأنفسهم عن عقيدة يرتضونها فاهتدوا إلى التوحيد وقالوا إنهم يتعبدون على الحنيفية الأولى ملة إبراهيم، واعتزلوا عبادة قومهم دون أن تكون لهم دعوة فيهم. فقال عنهم المشركون إنهم صبأوا، أي مالوا عن دين آبائهم كما كانوا يقولون عن المسلمين بعد ذلك، ومن ثم سموا الصابئة. وهذا القول أرجح من القول بأنهم عبدة النجوم كما جاء في بعض التفاسير. والآية تقرر أن من آمن بالله واليوم الآخر من هؤلاء جميعا وعمل صالحا فإن لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالعبرة بحقيقة العقيدة لا بعصبية جنس أو قوم، وذلك طبعا قبل البعثة رحم الله صاحب الظلال. جاء بالمختصر المفيد، جاء بخلاصة الخلاصة لمن أراد أن يكتفي بمثل هذا اكتفى. لكن نحن عندنا عدد من التفاسير لا نستغني عنه، لذلك نعرج على ابن سعدي في تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن، وهو من التفاسير المختصرة والمحققة والجميلة. يقول في الآية: ثم قال تعالى حاكما بين الفرق الكتابية إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا الحكم على أهل الكتاب خاصة، لأن الصابئين الصحيح أنهم من جملة فرق النصارى، فأخبر الله أن المؤمنين من هذه الأمة واليهود والنصارى أن المؤمنين من هذه الأمة واليهود والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وصدقوا رسلهم فإن لهم الأجر العظيم والأمن ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأما من كفر منهم بالله ورسله واليوم الآخر فهو بضد هذه الحال، فعليه الخوف والحزن. والصحيح أن هذا الحكم بين هذه الطوائف من حيثهم لا بالنسبة إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإن هذا إخبار عنهم قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن هذا إخبار عنهم قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، أكرر، فإن هذا إخبارا فإن هذا إخبار عنهم قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هذا مضمون أحوالهم. وهذه طريقة القرآن إذا وقع في بعض النفوس عند سياق الآيات بعض الأوهام، فلا بد أن تجد ما يزيل ذلك الوهم، لأنه تنزيل من يعلم الأشياء قبل وجودها، ومن رحمته وسعت كل شيء. وذلك والله أعلم أنه لما ذكر بني إسرائيل وذمهم وذكر معاصيهم وقبائحهم، ربما وقع في بعض النفوس أنهم كلهم يشملهم الذم، فأراد الباري تبارك وتعالى أن يبين من لم يلحقه الذم منهم بوصفه. ولما كان أيضا ذكر بني إسرائيل خاصة، لما كان أيضا ذكر بني إسرائيل خاصة يوهم الاختصاص بهم، ذكر تعالى حكما عاما يشمل الطوائف كلها ليتضح الحق ويزول التوهم والإشكال. فسبحان من أودع في كتابه ما يبهر عقول العالمين. فسبحان من أودع في كتابه ما يبهر عقول العالمين. كلام مختصر وجميل جدا. ولو كان منهجي في التفسير هو الاختصار والوصول إلى النتيجة من أقصر طريق دون معرفة ما هو في الآية ومسألة الإلمام بأهم التفاسير، حقيقة بدأت فكرة الإبريز وأنا في ذهني ليس الإلمام ببعض التفاسير أو أهم التفاسير، بل وددت لو كنت أجلس مجلس علم فيه نحو من 150 طالبا، قد أعطي كل واحد منهم تفسير بعينه، فنقرأ كل هذه التفاسير ثم نأخذ زبدتها وخلاصتها، وإن كان من تفسير يحتاج إلى رد على شبهة أو إبطال إسرائيلية فعلنا، على أن من يقرأ تفسيرنا لا يحتاج أن يقرأ كل هذه التفاسير التي لو وضعناها في حجرة كبيرة في مكتبة عريقة ما اتسعت لها تلك المكتبة. كنت أذهل حين أدخل بعض المكتبات الكبيرة فيقال هذا ركن التفسير، الله أكبر، وأجد التفاسير تستغرق الأرفف والأجنحة والمكتبة، وهذا تفسير نحو 80 مجلدا، وهذا 50، وهذا 110، وهذا وهذا وهذا، يا الله. فكنت أقول متى يتفرغ الإنسان لقراءة كل ذلك؟ وفي الوقت الذي أردت أن أفسر تفسير الإبريز بقيت أبحث عن الطلاب حينا من الزمان فلم أجد، لكني وجدت عددا من التفاسير يسرها الله عز وجل لتكون أمامي في قالب واحد نحو 130 تفسيرا، نحو 130 تفسيرا، فصرت أختار منها أصحها وأفضلها، وأجد بينها التوافق والتلاؤم، ولذا يقع التكرار. وأمر التكرار هذا عبء آخر يحتاج منا عند كتابة التفسير لإزالته، وأن نجنبه، وأن نأخذ الخلاصة مما يقال. والذي انتويته والله أعلم أني لا أقرأ التفاسير، إنما أسمعها وأقول خلاصتها، لكن وما بعد لكن مر، لكن وقدر الله وما شاء فعل، حيث عجزت عن إيجاد الطلاب الذين يقرؤون أيضا عجزت الذاكرة أن تستوعب ما يقرأ، وضاق الوقت عن قراءة بعض ما يقال. فلذا رحنا نفسر بهذه الطريقة هذه المرة، والتي صرت أقول لو قدر لي أن يكون في العمر بقية بعد معرفة هذه الخلاصات من التفاسير أن أعود إليها مرة أخرى وبأسلوب الخاص إن شاء الله تعالى، في جهد مقبول ممن لا نتحدث عنهم، رجاء أن يرزقنا الله الإخلاص والقبول وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا جميعا، بكتابة هذا التفسير ربما عدت لأشرحه مرة أخرى وبطريقة أخرى إذا هيأ الله عز وجل الأسباب وعدنا إلى بلادنا وفتحت لنا مساجدنا ووجدنا طلاب علم نابهين ونابغين، فإنه بإذن الله أجتهد في أن يكون هذا التفسير مشتملا على كل خير فات الآخرين. من الذي يقول إن تفسير الشيخ الشعراوي لم يكن ممتازا؟ كان ممتازا وممتازا جدا، لكن كان الشيخ حريصا على أن يوصل المعلومة للعوام بالعامية، وهذا شيء لا أريده. وكان الشيخ على ما عنده من إثراء لغوي يهتم بهذا الجانب ويأخذ زبدة بعض التفسيرات أو كتب المفسرين، قليل منها دون عدد أصابع اليد الواحدة التي كان يرجع إليها، ثم يصوغها بأسلوبه الخاص. لكن الشيخ لم يهتم بالجانب العقدي في القرآن الكريم، والذي أريد إن شاء الله أن أجعله هذا الجانب العقدي، أن أجعله حسنة هذا التفسير. كذلك منذ بدأت دعوتي كنت إذا تعرضت إلى تفسير آيات من كتاب الله عز وجل جعلت العمدة عندي ابن كثير، وأخذت ثروتي اللغوية من الظلال. ثم يوفق الله في الخطبة بحيث يسمع الناس كلاما عن الآيات التي تليت والبيان الذي ذكر، بيان من الرحمن في سورة آل عمران، الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام، الوصايا الغراء في سورة الإسراء، وصايا القرآن على لسان لقمان. أقول كانت مواعظ أكثر من أن تكون تفسيرا، وكانت أقرب ما تكون للتفسير الموضوعي، وهذا أيضا لا أحب إغفاله إن شاء الله. أيضا الظلال له وعليه، على الرغم من هذه الجودة وهذا الأدب وتلك البلاغة الغنية الثرة في الظلال، إلا أن صاحب الظلال له وعليه، ليس بمنطق المداخلة الذين فسقوه وكفروه وبدعوه وضللوه وقالوا كلاما في الظلال كما لو كانوا يتكلمون عن كتب أهل الضلال أو يتكلمون عن الكتب المحرفة من كتب السابقين، وهذا غلو منهي عنه. وأنا أقرأ تفسير الظلال أحيانا أجد شيئا أنكره فأعزف عنه، ولو كان في تفسير آخر لقلته وعلقت عليه، وقد فعلت كما فعلت هذا مرة مع المنار ومرة مع غيره، لكني كنت آتي إلى النقطة التي أحس أن صاحب الظلال قد جانبه الصواب فأتجاوزها. لماذا؟ لأني أعلم أن أناسا يتربصون به الدوائر ويريدون أن ينقضوا عليه بعد موته كما تم الانقضاض عليه في حياته. لذلك يقع منا طول النفس في تفسير الآية الواحدة، سيما إذا رأيناها تستدعي ذلك. وكل هذا أيضا من ملامح منهجنا في التفسير، وفيه تقديم العذر على أننا لم نصل إلى المعنى المراد والهدف المنشود بأخذ زبدة كل التفاسير مع شيء من التحقيق والتعليق، لأنه يندر في التفاسير ما يكون صوابا حتى ابن كثير الذي هو نقول عنه عمدة التفاسير، فيه هنات وفيه زلات ربما تعرضنا لها في حينها، وذلك على شاكلة أن ابن كثير كاد أن يخلو من الإسرائيليات ولكنه لم يخلو منها تماما، وأحيانا يذكر لك الإسرائيلية ويبين أنها إسرائيلية وأحيانا يتركها كأنه يحيلك، وكما قيل من أحالك فقد حملك، من أحالك فقد حملك. رأيت هذا في منهج ابن كثير، إن كان في البداية والنهاية كتاريخ أو في تفسير القرآن العظيم كتفسير. لكن من كابن كثير؟ ولكن ابن كثير محسوب على التفسير بالمأثور. إذا رحت تقارن بينه وبين التفسير بالمأثور للسيوطي أو المختصر منه في الجلالين أو كذا وكذا، شتان. قلت السيوطي حاطب ليل، أما ابن كثير فهو حافظ. وهذا لا يغنيك عن جمال اللغة وروعة البلاغة وقمة الأدب وأنت تقرأ الظلال. ثم ما أخذه المتأخرون عن المتقدمين، اختصروه أحيانا أو شرحوه أحيانا أو حققوه ثالثة، فأنت تستفيد من كل ذلك على شاكلة الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها أخذها. وبفضل الله تعالى، بما أني لست صاحب مذهب من المذاهب أنتصر له، فإني أبحث عن الحق والحقيقة، فلا أنتصر لا لمذهب اعتزالي ولا لمذهب أشعري. لماذا أنا لا أتكلم هنا عن صفوة التفاسير للصابوني وهو مشهور ووزع بالمجان حتى يكاد يكون دخل كل بيت، لأنه أشعري يتأول الأسماء والصفات، وهذه طامة في باب العقيدة. فلذلك أنا أتركه، وأعتقد أنه ليس اسما على مسمى. صفوة التفاسير ما نجتهد أن نفعله استخراج الزبدة من التفاسير، إنما تفسير مختصر ومختصر جدا، وعند الأسماء والصفات تؤول وتقول صفوة التفاسير، هذا عنوان في غير موضعه. فالتفاسير عندنا، يعني رحم الله الذهبي حين تناول هذا المعنى في رسالته الخاصة العالمية الدكتوراه في كتاب يكاد يكون عند كل طالب علم، ولا أقول في كل مكتبة مثلا خاصة، كتاب التفسير والمفسرون، يبين فيه مدارس ومشارب المفسرين. هذا اعتزالي، هذا صوفي، هذا متكلم أو يعني من المتكلمين، أو يعني وطبعا المتكلمون هؤلاء نعوذ بالله، أنا أبغض جدا علم الكلام وأبغض المتكلمين، وأقول فيهم قولة الشافعي: إذا رأيتم الرجل يتكلم بعلم الكلام فاضربوه بالجريد أو بالنعال. فمشارب عدة، والشيعي والأشعري والماتريدي، وقلت وهذا المعتزلي وهذا الصوفي وهذا وذاك، كل هذا موجود في التفاسير. أحيانا نقرأ ونتجنب الباطل الذي فيها، وأحيانا نتجنبها بالكلية ونقول عندنا غناء من الحق عنها. فهذا التعليق مهم، وإن لم يكن موضعه هنا مع تفسير هذه الآية، لكن هكذا شاء الله. يعني أول ما بدأت التفسير ذكرت شيئا عن منهجي في التفسير، وهذا الذي قلته الآن كالتتمة لهذا المنهج، وبيان واعتذار على أني لم أصل إلى هدف المنشود الذي أردت. لكن كما قيل: ما لا يدرك كله لا يترك ذله. وهذا الذي نحاول فيه، والتوفيق من الله عز وجل. نسأل الله الهدى والسداد والتوفيق والرشاد. تعالوا بنا نكمل تفسير هذه الآية بعد أن قاربنا على توضيح معناها فيما يرد على المغرضين والمبطلين وأئمة الضلال المارقين. ما زال في العمر بقية، هذا في علم الله، يا هذا في علم الله. أسأل الله أن يحسن لي الخاتمة. نحن في زمن فتن، قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل حتى يمر الحي بقبر الميت فيقول يا ليتني مكانه، من كثرة ما يرى من الفتن. ولو ما أن نبينا صلى الله عليه وسلم نهانا عن تمني الموت، وقال لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فلعله إن كان محسنا أن يستزيد، أو إن كان مسيئا أن يتوب أو يستعتب، لتمنينا الموت من كثرة ما نرى من الفتن وما نخشاه. كل إنسان يعني يسأل الله عز وجل الثبات، لأنه فيه أحداث مريرة تمر بنا وأشد منها، ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. حديث فيه عموم. ثم قال أحد الصحابة: وأنا أقول كما يقول، غير أنه لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يكون فيه المهدي الذي يقيم الخلافة الراشدة في أرض الله. وفي بشريات، ونحن على موعد مع الله عز وجل لا يمكن أن يتخلف، يتأخر بتأخر أسباب النصر فينا ومنا، لكنه سيتحقق بإذن الله. وإن شاء الله وأراد بنا خيرا رأينا من ذلك شيئا، وإن لم نرى فليست العبرة أن نصل إلى نهاية الطريق، وإنما العبرة أن نثبت على الطريق حتى نلقى الله، أن نثبت على الطريق حتى نلقى الله عز وجل. أسأل الله أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. بسم الله. الحتة اللي في المنهج دي يعني مش شرط تكتب يا أم عمر أو تضاف هناك على أول الخطة، لأن هذا ليس مكانها في تفسير الآية. الله يجزيك عنا كل خير يا شيخ علي، ويجزي عنا خيرا كل من ساهم بخير، حتى من ساهم بالحضور جزاهم الله خيرا. فقد حرمنا في الآونة الأخيرة من حضور طلبة العلم، نبدأ الدرس وسرعان ما ننتهي لأننا لا نجد من نعطي الدرس، فصار مثل هذا البث المباشر فيه ستر وفيه فضل، يصل إلى أصحابه وهم في بيوتهم وعلى أسرتهم في كل الدنيا، فأجد من يتابع من مشارق الأرض ومغاربها. وقد بفضل الله وصلنا إلى عدد لا بأس به، 4000 أو 14. وإن كنت لو أردت المقارنة قلت ما هذه الآلاف، يعني 14,000 بجوار بعض البرامج التي يتابعها أناس بالملايين، لكن كل يدلي بدلوه. في ناس مهتمية بالجانب السياسي تسمع مثلا عبد الله الشريف، الله يحفظه وينصره وأيده ووفقه، كم مليون ما شاء الله، أنا من المتابعين له، وأراه على ثغر من ثغور الإسلام، وأراه يقوم بدور لا أفلح فيه أنا. لكن كثير من لسه في ناس يجلسوا كده بالساعة يسمعوا التفسير، في النهار مع سورة البقرة وبالليل مع القصار، سبحان الله. مع أنه عدد من الأئمة من طلاب الذين تخرجوا على يدي عبر السنين الماضية على مدى 35 عاما كنت أرى منهم اهتماما، ولكن سبحان الله ما أضعف الهمم. الآن يعني كانوا يطالبوني في دروسي بلاش ساعة كذا وساعة كذا، بنكون في الصلاة، بنكون في الدرس، بنكون حاضر. الآن ما في مطالبة أصلا، رغم أنه عملنا درسا بالليل ودرسا بالنهار وكذا، عشان الذي لا يوافقه هذا يوافقه ذاك، لكن نذر ما أجدهم في الحضور. بيجي لنا الحمد لله يعني طبعا أخونا الشيخ علي على رأس القائمة، لكن بيجي الأخ الشيخ محمود الباز والشيخ صالح وكذا. أحيانا أقول لك الله، نحن فقط رجلان بين الحضور، يعني على أنه الغالبية من الحضور أخوات. الله يبارك فيهم، ما هو يعني في ناس ربنا بيهيئها وبيوفقها للتفرغ لطلب العلم. طيب يعني إذا عزف الرجال عن الحضور وحضرت الأخوات، هذا أيضا يستدعي منا أن نقدم لهم الشكر على حضورهم، فهو لون من التشجيع أيضا. لكن الدرس الذي كنت أقوله في المسجد بين المغرب والعشاء شرحت فيه العقيدة ولم أذكرها، لم أبثها عبر البث المباشر. لماذا؟ لأنه كانت مكررة، الحقيقة كانت مكررة. ثم رحت من باب الفائدة أشرح لكم فقه الصلاة، فصرت أبث فقه الصلاة. لم أكد أنتهي من فقه الصلاة إلا وأنا يعني ليس أمامي أحد، لماذا أستمر؟ خلاص. وعندي حديث جبريل عليه السلام شرحت فيه أركان الإسلام وأركان الإيمان، ومسجل بفضل الله تعالى لمن أراد أن يستزيد. وحتى لا يكون مني هذا من باب الملل أو اليأس، قلت في بعد حين أشرح لهم فقه الزكاة، وعلى مقربة من رمضان أشرح لهم فقه الصيام إن شاء الله تعالى. وإلا فأنا أرجو أن أنتقل من تركيا متى وجدت بحبوحة للسفر، يعني تمنيت ذلك ولا زلت أرجوه، ولا أقول أتمناه لأن التمني بعيد أو مستحيل، إنما أرجو وأرجو الله أن يحقق رجائي. لا أستطرد كثيرا، فأنا إن تركت لنفسي الحبل على الغارب في الاستطراد ينتهي الوقت دون أن أصل إلى هدف المقصود في تفسير هذه الآية، حتى لا أقول محتاجين معها مرة أخرى ومرة أخرى، لا لا، إن شاء الله يكون هذه المرة. في تفسير القرآن للمراغي رحمه الله قال حول الآية المعنى الإجمالي بعد أن أنحى أي الله عز وجل باللائمة على اليهود في الآيات السالفة، وبين ما حاق بهم من الذل والمسكنة وما نالهم من غضب الله جراء ما اجترحوه من السيئات، من كفر بآيات الله وقتل من كفر بآيات الله وقتل للنبيين وعصيان لأوامر الدين وترك لحدوده ومخالفة لشرائعه، وذكر هنا حال المستمسكين بحبل الدين المتين من كل أمة وكل شعب ممن اهتدى بهدي نبي سابق وانتسب إلى شريعة من الشرائع الماضية وصدق في الإيمان بالله واليوم الآخر وسطع على قلبه نور اليقين وأرشد إلى أنهم الفائزون بخيري الدنيا والآخرة. لذا كان هذا السياق وكانت هذه الآية في ثنايا قصة بني إسرائيل. الإيضاح: إن الذين آمنوا أي إن المصدقين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما آتاهم به من الحق من عند الله، والذين هادوا أيوة الذين دخلوا في اليهودية، يقال هذا القوم يهودون هودا وهادة صاروا يهودا، والنصارى واحدهم نصران وسموا بذلك من أجل أن مريم نزلت بعيسى في قرية يقال لها الناصرة. والصابئين هم قوم موحدون يعتقدون تأثير النجوم ويقرون ببعض الأنبياء. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، أي من تحلى منهم بالإيمان الخالص بالله والبعث والنشور وعمل صالح الأعمال، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي فلهم ثواب عملهم الصالح عند ربهم ولا خوف عليهم فيما قدموا عليه من أهوال يوم القيامة، ولا هم يحزنون على ما خلفوا وراءهم من الدنيا وزينتها إذا عاينوا ما أعد الله لهم من نعيم مقيم عنده. والخلاصة أن المؤمن إذا ثبت على إيمانه ولم يبدله، واليهودي والنصراني والصابئ إذا آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، واليهودي والنصراني والصابئ إذا آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به وباليوم الآخر وعملوا صالحا ولم يغيروا حتى ماتوا على ذلك، فلهم ثواب عملهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا يعتريهم حزن. فمدار الفلاح هو الإيمان الصحيح الذي له سلطان على النفوس، والعمل الصالح الذي به تتم سعادتها ويكتب لها به الفوز في الدنيا والآخرة. قال الإمام الغزالي: إن الناس في شأن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أصناف ثلاثة، من لم يعلم بها بالمرة وهذا ناج حتما، من بلغته الدعوة على وجهها ولم ينظر في أدلتها إهمالا أو عنادا واستكبارا وهذا مؤاخذ حتما، صنف ثالث بين الدرجتين بلغهم اسم محمد صلى الله عليه وسلم ولم يبلغهم نعته ووصفه، بل سمعوا منذ الصبا أن كذابا مدلسا اسمه محمد ادعى النبوة، كما سمع صبياننا أن كذابا يقال له المقفع تحدى بالنبوة كاذبا. فهؤلاء عندي في معنى الصف الأول، فإن أولئك مع أنهم لم يسمعوا اسمه لم يسمعوا ضد أوصافه، وهؤلاء سمعوا ضد أوصافه، وهذا لا يحرك داعية النظر في الطلب. انتهى كلامه رحمه الله. وحين بلغت هذا الكلام تذكرت أني بدأته في الموجز فلا داعي لإعادة كتابته، وهنا استبان الحق. أرأيتم يتكلم عمن آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام وعمن استمر على التوحيد وكان صاحب عقيدة صحيحة ولو على سبيل الإجمال واستنار قلبه بالإيمان فعمل صالحا، ثم يقال لا، هذه الآية في اليهود وفي النصارى الموجودين الآن، ولا حتى في الصابئين الموجودين الآن، وقد غيروا وبدلوا، وقد رأيت اختلاف العلماء في بيان معنى الصابئة وما ذلك إلا لاختلافهم وبعدهم عن دينهم وكثرة فرقهم، وليس القدامى كالمحدثين ولا المحدثون كالقدامى. لذلك تنوعت الأقوال، وقد عرضت يعني شيئا لا بأس به من هذه الأقوال، ولو كنت في باب العقيدة أو باب الأديان لتناولت الكلام عن الصابئة بطريقة أخرى، لكني تناولت يعني أهم المعاني التي ذكرها المفسرون هنا، وكان قد استطرد فيها ابن عاشور عليه سحائب الرحمة والرضوان. لا أدري الوقت يتسع لأن أقرأ تفسير المنال رشيد رضا وهو طويل النفس، طويل النفس، نعم هو الآن يطيل وأنا أتابع ما أطال فيه. سيما وهو يهتم بالجوانب التاريخية وما يرتبط بالأديان والمذاهب، فخشية الطول والسآمة والملل حقيقة لا، ما في داعي. وما قاله إن شاء الله جل ما قاله ذكر في التفاسير التي نقلناها وقلناها، هو يعني أطال النفس جدا في تفسير الآية. فتعالوا بنا إلى ابن كثير، ولو وجدت وقتا ختمت بسيدنا الشيخ عبد الحميد كشك إن شاء الله. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: لما بين الله تعالى حال من خالف أوامره وارتكب حال من خالف أوامره وارتكب زواجره وتعدى في فعل ما لا إذن فيه وانتهك المحارم وما حل بهم من النكال، نبه تعالى على أن من أحسن من الأمم السالفة وأطاع فإن له جزاء الحسنى. نبه تعالى على أن من أحسن من الأمم السالفة وأطاع فإن له جزاء الحسنى. وكذلك الأمر إلى قيام الساعة، كل من اتبع الرسول النبي الأمي صلى الله عليه وسلم فله السعادة الأبدية، ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه، ولا هم يحزنون على ما يتركونه ويخلفونه، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكما تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار في قوله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نسأل الله من فضله. وعن ابن حاتم بسنده قال سلمان: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل دين كنت معهم، القصة التي ختمت بها الدرس السابق. سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل دين كنت معهم فذكرت من صلاتهم وعبادتهم، فنزلت: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال السدي: نزلت في أصحاب سلمان الفارسي بين هو يحدث النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذكر أصحابه فأخبره خبرهم فقال: كانوا يصومون ويصلون ويؤمنون بك ويشهدون أنك ستبعث نبيا. فلما فرغ سلمان من ثنائه عليهم قال له نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا سلمان، هم من أهل النار. فاشتد ذلك على سلمان فأنزل الله هذه الآية. فكان إيمان اليهود أنه من تمسك بالتوراة وسنة موسى عليه السلام حتى جاء عيسى، فلما جاء عيسى كان من تمسك بالتوراة وأخذ بسنة موسى فلم يدعها ولم يتبع عيسى كان هالكا. وإيمان النصارى أن من تمسك بالإنجيل منهم وشرائع عيسى كان مؤمنا مقبولا منه حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم، فمن لم يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم منهم ويدع ما كان عليه من سنة عيسى والإنجيل كان هالكا. في كلام أجمل من هذا؟ في أوضح من هذا؟ رحم الله ابن كثير. إذن سلمان بيحكي قصة الأحبار أو الرهبان الذين كان معهم على دين المسيح الحق وينتظرون بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ولم تواتهم الفرصة بل وافاهم الأجل. الأخير منهم قال لسلمان نحن ننتظر نبي آخر الزمان، وذكر له العلامات كما ذكرت لكم. النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول يعني عن مشركي مكة الذين لم يؤمنوا به قال هم في النار، وحديث إن أباك المنتفق لفي النار، وحديث وحديث وحديث. فقال على هذا النمط يا سلمان هم من أهل النار، فاشتد ذلك على سلمان فأنزل الله هذه الآية. هذه سبب النزول الذي كنا نبحث عنه. فكان إيمان اليهود، ده تفسير ابن كثير تفصيله في الكلام، فكان إيمان اليهود أنه من تمسك بالتوراة وسنة موسى عليه السلام حتى جاء عيسى، فلما جاء عيسى كان من تمسك بالتوراة وأخذ بسنة موسى فلم يدعها ولم يتبع عيسى كان هالكا. وإيمان النصارى أن من تمسك بالإنجيل منهم وشرائع عيسى كان مؤمنا مقبولا منه حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم، ويدع ما كان عليه من سنة عيسى والإنجيل كان هالكا. إيه هلك اليهود والنصارى الآن؟ اليهود أبوا الإيمان بعيسى حين بعث، وأبوا الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام حين بعث، والنصارى أبوا الإيمان بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. فهلاك اليهود بكفرهم بعيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام، وهلاك النصارى بكفرهم بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. ولو لم يكن عند اليهود والنصارى سوى هذا، كأن افترضنا أنهم كانوا على التوحيد الخالص لكن لم يؤمنوا بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، فهذا أشنع الكفر وأكبره وأخطره. أولئك هم الكافرون حقا. في الآية إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سنؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. قلت، والكلام لابن كثير، وهذا لا ينافي ما روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما إن الذين آمنوا، وذكر الآية، فأنزل الله بعد ذلك ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فإن هذا الذي قاله ابن عباس إخبار عن أنه لا يقبل من أحد طريقة ولا عملا إلا ما كان موافقا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن بعثه الله بما بعثه به. فأما قبل ذلك فكل من اتبع الرسول في زمانه فهو على هدى وسبيل ونجاة. فاليهود أتباع موسى عليه السلام، يعني ما أراد اسم اليهودية وإنما أراد اليهود يعني كبني إسرائيل. فاليهود أتباع موسى عليه السلام الذين كانوا يتحكمون إلى التوراة في زمانه. واليهود من الهوادة وهي المودة أو التهود وهي التوبة، كقول موسى عليه السلام ومن معه إن هدنا إليك أي تبنى، فكأنهم سموا بذلك في الأصل لتوبتهم ومودتهم في بعضهم لبعض، ده قبل التحريف والتغيير والتبديل. وقيل نسبتهم إلى يهوذا أكبر أولاد يعقوب عليه السلام، وقال أبو عمرو بن العلاء لأنهم يتهودون أي يتحركون عند قراءة التوراة. فلما بعث عيسى صلى الله عليه وسلم وجب على بني إسرائيل اتباعه والانقياد له، فأصحابه أهل دينه هم النصارى، سموا بذلك لتناصرهم فيما بينهم، وقد يقال لهم أنصار أيضا كما قال عيسى عليه السلام من أنصار إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله. وقيل إنهم إنما سموا بذلك من أجل أنهم نزلوا أرضا يقال لها ناصرة، قاله قتادة وابن جريج، وروي عن ابن عباس أيضا والله أعلم. والنصارى جمع نصران، كنشاوى جمع نشوان، وسكارى جمع سكران، ويقال للمرأة نصرانة، قال الشاعر نصرانة لم تحنف. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم خاتما للنبيين ورسولا إلى بني آدم على الإطلاق، وجب عليهم تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانكفاف عما عنه زجر، وهؤلاء هم المؤمنون حقا. وسميت أمة محمد صلى الله عليه وسلم مؤمنين لكثرة إيمانهم وشدة إيقانهم، ولأنهم يؤمنون بجميع الأنبياء الماضية والغيوب الآتية. وأما الصابئون فقد اختلف فيهم، فقال سفيان الثوري عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد قال الصابئون قوم بين المجوس واليهود والنصارى ليس لهم دين، وكذا رواه ابن أبي نجيح عنه، وروي عن عطاء وسعيد بن جبير نحو ذلك. وقال أبو العالية والربيع بن أنس والسدي وأبو الشعثاء جابر بن زيد والضحاك وإسحاق بن راهوي الصابئون فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور، ولهذا قال أبو حنيفة وإسحاق لا بأس بذبائحهم ومناكحتهم. وقال هشيم عن مطرف كنا عند الحكم بن عتيبة فحدثه رجل من أهل البصرة عن الحسن أنه كان يقول في الصابئين إنهم كالمجوس، فقال الحكم ألم أخبركم بذلك؟ وقال عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن عبد الكريم سمعت الحسن ذكر الصابئين فقال هم قوم يعبدون الملائكة. وقال ابن جرير بسنده قال عن الحسن أخبر زياد أن الصابئين يصلون إلى القبلة ويصلون الخمس، منهم الآن من يفعلون هذا. قال فأراد أن يضع عنهم الجزية، قال فخبر بعد أنهم يعبدون الملائكة. وقال أبو جعفر الرازي بلغني أن الصابئين قوم يعبدون الملائكة ويقرؤون الزبور ويصلون إلى القبلة. وكذا قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال ابن أبي حاتم بسندي قال الصابئون قوم مما يلي العراق وهم بكوثة، وهم يؤمنون بالنبيين كلهم ويصومون من كل سنة 30 يوما ويصلون إلى اليمن كل يوم 5 صلوات. في منهم من يفعل هذا الآن، وفي واحد كان بيتابع الصابئة وبيتكلم عنهم وينزل فيديوهات عنهم وذكر شيئا من هذا. وسئل وهب بن منبه عن الصابئين فقال الذي يعرف الله وحده وليست له شريعة يعمل بها ولم يحدث كفرا. وقال عبد الله بن وهب قال عبد الرحمن بن زيد الصابئون أهل دين من الأديان، كانوا بجزيرة الموصل يقولون لا إله إلا الله، وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبي إلا قول لا إله إلا الله. قال ولم يؤمنوا برسول، فمن أجل ذلك كان المشركون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هؤلاء الصابئون، يشبهونهم بهم يعني في قول لا إله إلا الله. وقال الخليل هم قوم يشبه دينهم دين النصارى إلا أن قبلتهم نحو مهب الجنوب، يزعمون أنهم على دين نوح عليه السلام. وحكى القرطبي عن مجاهد والحسن وابن أبي نجيح أنه قوم تركب دينهم بين اليهود والمجوس ولا تؤكل ذبائحهم. قال ابن عباس ولا تنكح نساؤهم. قال القرطبي والذي تحصل من مذهبهم فيما ذكره بعض العلماء أنهم موحدون ويعتقدون تأثير النجوم وأنها فاعلة، ولهذا أفتى أبو سعيد الاصطخري بكفرهم للقادر بالله حين سأله عنهم. واختار فخر الدين الرازي أن الصابئين قوم يعبدون الكواكب بمعنى أن الله جعلها قبلة للعبادة والدعاء، أو بمعنى أن الله فوض تدبير أمر هذا العالم إليها. قال وهذا القول هو المنسوب إلى الكشرانيين الذين جاءهم إبراهيم الخليل عليه السلام مرادا عليهم ومبطلا لقولهم، اللي هي آيات عبدة الكواكب في سورة الأنعام. وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. ومن بعد عبادة الكوكب عبادة القمر عبادة الشمس، هكذا الآيات يعني. وأظهر الأقوال والله أعلم قول مجاهد ومتابعيه ووهب بن منبه أنهم قوم ليسوا على دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركين، وإنما هم قوم باقون على فطرتهم ولا دين مقرر لهم يتبعونه ويقتفونه، يعني أشبه ما يكونون بأهل الفترة. ولهذا كان المشركون ينبذون من أسلم بالصابئ، أي أنه قد خرج من سائر أديان أهل الأرض إذ ذاك. وقال بعض العلماء: الصابئون الذين لم تبلغهم دعوة نبي، والله أعلم. والحمد لله رب العالمين، بذا وضحت الصورة. لكني أختم بكلام شيخنا وحبيبنا الشيخ عبد الحميد كشك عليه سحائب الرحمة والرضوان، لكن حقيقة كلام ابن كثير كفى ووفى، وكثيرا ما أختم به. لكن حين كنت وقفت عند الشيخ كشك عند الآيات السابقة، فأنا أيضا متابع معه ولا أتركه، ويعطينا من الخلاصة ومن الزبدة ما لا نجده عند كثيرين، سيما أنه يطفي على تفسيره، يضفي على تفسيره ماذا؟ الجانب الدعوي والوعظي. أيوة، أنا أعلم أن الوقت انتهى وبكون مضطرب لقرب العصر، لكن تتمة المعلومة عندي يعني هدف مهم. فيقول رحمه الله تعالى رحمة واسعة في الآية: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، هذه أربع فرق بدأها الله بالمؤمنين، بدأها الله تعالى بالمؤمنين وهم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. والذين قال الله تعالى فيهم: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. سمعنا وطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وهذه هي الفرقة الناجية، لأنها آمنت بكل ما أمر الله عباده أن يؤمنوا به، فهم الموحدون المصدقون بالملائكة، المؤمنون بالكتب كلها والرسل جميعا، لم يفرقوا في الإيمان بهم بين نبي ونبي ولا بين رسول ورسول. هؤلاء ما عرف الكفر إليهم طريقا ولا ما اتخذ إليهم سبيلا، لأن قلوبهم ملئت بصدق اليقين. أما الفرق الباقية من اليهود والنصارى والصابئين فإنما يحكم لهم بالنجاة إذا اتبعوا سبيل المؤمنين فآمنوا بالله والملائكة والكتب والرسل، وعلى رأسهم خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. فلن يكمل إيمان ولن يصح إسلام ولن يقبل عمل إلا بالإيمان بخاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. سمعت يا كريمة، يا هلالي، يا جندي، يا من دعيت بأنك جمال، سبحان الله. في ناس كذا بيبقى يعني أسماؤها عكس ما هي عليه. فآمنوا بالله والملائكة والكتب والرسل، وعلى رأسهم خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. فلن يكمل إيمان ولن يصح إسلام ولن يقبل عمل إلا بالإيمان بخاتم الأنبياء عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، قال الله تبارك وتعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. هل هناك ما ينجي من النار إلا الإسلام؟ إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال الله تعالى في الحديث القدسي: وعزتي وجلالي لو سلكوا إلي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك يا محمد صلى الله عليه وسلم. اليهود قوم سلكوا في عقيدتهم مسالك شتى، انحرفت بهم عن طريق الجادة وتنكبت بهم عن سواء الصراط، فمنهم من يقول عزير ابن الله، ومنهم من يرى تجسيد الإله وتشبيهه، ويرى أن الله صرع يعقوب وكاد يعقوب أن يصرعه، أو كاد يعقوب وكاد يعقوب أن يصرعه، وإنما سموا باليهود لميلهم وهو رجوعهم من شيء إلى شيء، والهود الميل، وقيل لأنهم من ولد يهوذا بن يعقوب عليه السلام. وقد ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم من اعتقادهم ما يدل على كفرهم من قولهم عزير ابن الله، وقولهم هم والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، وغير ذلك مما نزل به القرآن. ومع ذلك بدلوا صفة النبي صلى الله عليه وسلم التي وجدوها في التوراة حسدا منهم له وعنادا، وبدلوا أحكام التوراة فأحلوا الحرام وحرموا الحلال، وشرعوا لأنفسهم شرعا باطلا غير ما شرع الله لهم، فأحلوا نكاح بنات الإخوة وبنات الأخوات، ومن طلق منهم زوجته أي طلاق كان استحلها بعقد نكاح جديد ما لم تتزوج غيره، فإن تزوجت غيره وطلقها الزوج الثاني أو مات عنها لم تحل للزوج الأول أبدا. ومن مات منهم عن امرأة وله أخ فإن كان له منها ولد أو من غيرها لم تحل لأخيه أن يتزوجها أبدا، وإن لم يكن له منها ولد ولا من غيرها فإنها توقف عليه، ولا يجوز لأحد منهم نكاحها قبل أن يحلها منه. ومما شرعوه لأنفسهم خلاف ما شرع الله تعالى لهم في التوراة فيما بينهم أن من مات منهم وخلف أبا وأما وزوجة فإنهم يجعلون المال كله للأب بغير صداق الزوجة، ولا شيء للأم وللزوجة، ولا شيء للأم وللزوجة من الميراث، وذلك إذا لم يكن للميت أولاد، فإن خلف أولادا كان المال كله لهم، ولا شيء للأب والأم، فإن كان الأولاد ذكورا وإناثا فإنهم يعرضون للبنت الأولى عشر المال والتي بعدها عشر ما بقي، وعلى هذا إلى انقضائهن، وما بقي قسم بين البنين بالسوية إلا أن يكون أحدهم بكرا لأبيه دون أمه فإنه يكون له سهمان ولكل واحد من إخوته، وغير ذلك مما بدلوه من الأحكام. وأما النصارى فهم منسوبون إلى قرية بفلسطين تسمى ناصرة لأنه كان بدء خروجهم منها، وهم من قوم عيسى عليه السلام، ومنهم من قال إن الآلهة ثلاثة ظهر منها اثنان هما مريم وعيسى عليهما السلام، وخفي منهم واحد وهو الله تعالى، ومنهم من قال إن الله تعالى هو المسيح ابن مريم، وهم اليعقوبية أصحاب يعقوب ليس بأبي يوسف عليهما السلام، وكذبوا في ذلك كله، وهم مفترقون على 72 فرقة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قالوا في ابتداء أمرهم نؤمن بإله واحد الله تعالى خالق ما يرى وما لا يرى، ثم نقضوا ذلك فقالوا المسيح خالق غير مخلوق، ثم نقضوا ذلك فقالوا هو ابن الله، ثم نقضوا ذلك فقالوا هو الله. وإذا كتبوا كتابا كتبوا في أوله باسم الأب والابن والروح القدس، باسم الأب والابن والروح القدس، وهم يعتنقون الصلبان، فهذا ما أجمعوا عليه، وأما ما اختلفوا فيه فكثير. وأما الصابئة فاسمهم مأخوذ من صبأة، إذا خرج من شيء ومن دين إلى دين. ومن العلماء من يقول إنهم من النصارى فصبأوا إلى المجوسية، ومنهم من قال إنهم قوم عبدوا النجوم وآمنوا ببعض الأنبياء وكفروا ببعض، وقال بعض العلماء إنهم قوم عبدوا الملائكة وقرأوا الزبور، وقال آخرون هم قوم تركب دينهم بين اليهود والمجوس، ولا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم. واختار الرازي أن الصابئين قوم يعبدون الكواكب، بمعنى أن الله جعلها قبلة للعبادة والدعاء، أو بمعنى أن الله فوض تدبير أمر هذا العالم إليها. هذه الفرق التي ورد ذكرها بعد المؤمنين بين القرآن لها طريق النجاة في ثلاثة أركان: الإيمان بالله، والإيمان باليوم الآخر، والعمل الصالح. ولا بد من الإتيان بهذه الأركان لينضموا بها إلى فريق المؤمنين. وقد يقول سائل: فأين الإيمان بالملائكة والكتب والرسل والقدر؟ ونقول إن مقتضى الإيمان بالله يقتضي الإيمان بكل ما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى في الكتاب المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فمن آمن بالله ورضي به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا فقد ذاق حلاوة الإيمان. فلو أن هذه الفرق سلكت الطريق فآمنت بالله وأيقنت باليوم الآخر وعملت صالحا لكانت جديرة بما حكم الله به للمؤمنين في قوله: فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والأجر هنا يفسر بسعادة الدارين، كما قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، أي لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وقال تعالى: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. وقال عز من قائل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نسأل الله من فضله. ثم زاد على ذلك الأجر أن نفى عنهم الخوف والحزن، فبدل خوفهم أمنا وحزنهم سرورا. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. أسأل الله من فضله. والأمن والسرور نعمتان لا تعدلهما أي سعادة إلا الفوز برضوان الله. قال تعالى: ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. أسأل الله من واسع فضله ومن رضوانه، ونسأل الله من فضله ورحمته ورضوانه. ومن ثم فإن الله جلت قدرته وتعالت عظمته رفع عن أوليائه الصالحين الخوف والحزن، الخوف مما سيأتي والحزن على ما فات. وشر ما تبتلى به النفس أن تعيش في قلق وتصاب بما يسميه علماء النفس عقدة الخوف من المستقبل. ومن ثم تأتي ثمرة الإيمان بالقضاء والقدر: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله، الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصانع الله، إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. إن السعادة كلها في الرضا، وإن الشقاء كله في الاعتراض والجزع. لقد كان بعض الصالحين ينام على الطوى ويقول: نحن في سعادة لو علمت بها الملوك لجالدتنا عليها بالسيوف، فليتك تحلو، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب، وكل الذي فوق التراب تراب تراب. والخلاصة أن هذه الآية التي بين أيدينا ركزت النجاة في الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح، فأي فرقة من الفرق التي انحرفت عن هذه الرسالة إن توافرت لها هذه الأركان كانت مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. نسأل الله من واسع فضله. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وهذه الآيات إن شاء الله موضوع محاضراتنا المقبلة. أسألكم صالح الدعوات، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. اقترب العصر جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، استأذنكم.